أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله الواضحة، يا باب نجاة الأمة، يا غريب، يا مظلوم، كربلاء ما خاب والله من توسل بكم، ومن من لجأ إلى حصنكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه ثمانية وجد مكمن، وفاطم الزهراء ماتت بعدما ألقت بالضير بسياطه للمحسن والمرتضى، أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعني، وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى حسن السني، وإليك عني لا تقل حدث بما، وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين، فرزقه قد شفني حيث المصائب جمة، لم أدر ما منك منها عليك، ولي مصيبة التوديع إذ قال يا جداه عندك ضمني يوم العاشر بعاشور، خلى الدمع يجرب دم بيهش، كم نحر منحور وش كم عالي لتهدم بيه، انقطع راس حسين لولاه الشرع ما تم راس على الرمح مرفوع وعيون على المخيم راس على الرمح مرفوع وعيون على المخيم يسمع زينب تنادي يا اخويا الخيل ما ترحم يا اخويا سحقة اطفالك من جيش العدا تقدم وشد من هذا يا ابن امي والم على القلب وعظم علي لك بالخيم موجود وعلي يا هنايا ارتد يا ام لكنما الامر الى الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. البارحة تكلمنا عن أذى النبي صلى الله عليه وآله، وتكلمنا كيف أن الأمة آذته بألسنتهم وأفعالهم. ومن الأشياء التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقولون هو أذن، ومعنى أذن بمعنى أن كل شيء يعبر عليه، هذا قصده. شلون مولانا؟ كان جماعة، واحد من أسباب النزول يقول كان جماعة من الموجودين المنافقين يتحدثون سلبا عن رسول الله، يذمون النبي صلى الله عليه وآله. فواحد منهم قال لهم يا جماعة أخاف يوصل للحكي ويعاتبنا. فواحد منهم نطق قال لهم لا أمنوا من هالجانب، هذا أروح لأحلف له فيصدقني، أقول له ما قلت هذا الشيء ولا نطقت بهذا الشيء فيصدقني، إنما هو أذن، يعني أي شيء يعبر عليه العياذ بالله. فعلا لما كانوا يجون للنبي صلى الله عليه وآله يقولوا لا، يقول لهم أنتم تتحدثون عني، يقولوا لا والله لم نتكلم عنك يا رسول الله، خلص هو يعلم أنهم كاذبون، لكن أمر أن يتعامل مع الناس بالظواهر، وهذا من حسن خلقه أنه يصدق. وكذلك يأمر المؤمنين أن يصدقوا. يقول في حديث الإمام الصادق أو غيره من المعصومين صلوات الله عليهم، يقول لو أنه جولك جماعة قالوا لك فلان أخوك هذا يتحدث عنك بالموزين، ينقل عنك سوالف مو حلوة، وإجا فقلت له أنت هالشكل أنت ليش تحكي علي؟ فقال لك أنا ما حكيت عليك. يقول صدق أخاك وكذب كل من تسمع، ما يخالف، حتى لو كانت قسامة يجون يحلفون لك صدقوا. هذا يخلق الترابط في المجتمع مولانا، وإن كان الكلام مؤذي. شوف، واحدة من الأشياء اللي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وآله كان لما يشرح للمسلمين أمورهم الشرعية، تفسير القرآن الكريم، يذكر لهم النصوص الآيات الكريمات، كان بعضهم يقول له راعنا يا رسول الله، راعنا يا رسول الله. أجل القرآن يقولهم يا مؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ليش؟ لأنه العياذ بالله كان يقولوا له بالرعونة، معنى الرعونة أنه تعرف أنت الأرعن شنو، فغيروا الكلمة اللي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وآله. شاهدنا. إذن طول اللسان مؤذي سواء كان للنبي أو غير النبي، ولا يليق بالمؤمن أن يؤذي بلسانه، لأن المسلم إلا قضيتين: من سلم الناس من يده ولسانه، هنا يعتبر مسلم. وإلا اللي لم يسلم الناس من لسانه ولا يده لو مو يشهد الشهادة، يظل موقف عسير أمام الله عز وجل. نعم فقهيا التعامل الظاهري أي واحد يشهد الشهادتين وتعامل معه على أنه مسلم، مسلم أي واحد يشهد الشهادتين، إلا اللهم إذا أنكر ضرورة من ضروريات الدين ذاك الوقت يصير تعامل غير. مثلا واحد مسلم لكن يقول أنا الحاج أعتبره بدعة، هذا طلع من الإسلام. واحد مسلم يقول هذا الصيام أعتبره أنا ما نازل بالقرآن وهذه بدعة ما إلها أصل، هذا أنكر ضرورة من ضروريات الدين، وكذلك من أنكر حب محمد وآل محمد. اللي يبغض أهل البيت ترى نفس الموضوع، أنكر ضرورة من ضروريات الدين التي نص عليها القرآن والدلالات الروائية التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وآله. شاهدنا. هذه الآية الكريمة تعطي المسار الصحيح لحقيقة المفاهيم التي يريدها الإنسان فتتدرج، مثلها مثل كثير من الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتركوا هذه الدرجة وعبروا إلى درجة أعظم، لأن يعني عندنا 4 درجات واضحة: الإسلام، الإيمان، التقوى، وشنو بعد؟ اليقين. وكل من هذين الدرجات بها تسلسلات، يعني الإيمان إلى درجات، لذلك القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، في آية ثانية اتقوا الله حق تقاته، أن تقوى مو درجة، 10 درجات. فهنا الخطاب يوجه للإنسان المؤمن: يا إنسان أنت طلعت من الإسلام وعبرت إلى الإيمان، كيف عبر إلى الإيمان؟ لأنه وقر التعاليم الدين وقرت في قلبه وصدقها العمل، هذا تعريف الإيمان. وإلا قالت الأعراب آمنا، القرآن قال لا قولوا أسلمنا. ليش؟ الإسلام، تعاليم الإسلام ما نزلت إلى قلوبكم ظاهريا، أنتم أسلمتم قولوا أسلمنا. أما الإيمان ما وقر في القلب، تعرف شنو وقر؟ يعني استقر، ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإلا لا خير في إيمان بلا عمل أو عمل بلا إيمان، كلاهما نتيجته إلى هواء، هواء في شبك، ما راح يؤدي نتيجة أنه الإنسان يؤدي عمل من دون أن يكون عنده إيمان. مثل ما مثلا كثير من علماء الإنسانية اللي اخترع الكهرباء واللي اخترع الذرة، هذول ما دام ما عندهم إيمان يأخذون متاعهم في الحياة الدنيا، أما هناك ما عندهم سفينة تحمل أعمالهم إلى الله. وبالمقابل أن الإنسان عنده عمل، عنده إيمان عفوا، ما عنده عمل، لا صلاة ولا صوم، لا معنى لإيمانه. وانت شوف الركائز 4 وهذه اركز لك عليها دائما، خليها ببالك وحفظها لاولادك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا بعد عملوا الصالحات بعد تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فني 4 اركان، مؤمن ويعمل صالحات، أكثر المسلمين يركزون على هالجانب هذا، أنه أنا مؤمن وأعمل الصالحات، لكن لما تجي لك قضية من القضايا فيها حق وباطل يركن إلى الباطل، وهذا خلاف الإيمان. لما تجي قضية حق ما يثبت عليه، ما يصبر، لابد ما يحتاج شنو؟ صبر، ومن هذا تعرف ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. علي مع الحق والحق مع علي، وأكثرهم للحق كارهون. طيب، التقوى شنو معناها مولانا؟ الآن يصعد الإنسان درجة عن الإيمان، يصلي ويصوم وصلاته في وقتها، لكن التقوى تحتاج أنه تلم بقية الفرائض فإن كلهن تأديهم بينك وبين الله عز وجل. دائما الإنسان يركز على الصلاة والصوم، احنا عندنا 10 من الفروع، 10 فروع عندنا مو فرع واحد، ذن الله يحقق أن التقوى مولانا. الإنسان يصلي ويصوم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم يعني واجب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من واجبات من فرائض الدين، مثل الصلاة والصيام. ما شذ المجتمع وكثر السيئات إلا لأن الأمة تركت هذه الفريضة، هذه فريضة معطلة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بل وصلت القضية جلكم الله إلى بعض البيوت أصلا في بيته ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يرى الفساد بعينه ويغمض عينه. والنتيجة مولان يقول النبي صلى الله عليه وآله لسلمان المحمد: يا سلمان، معنى الرواية طويلة الرواية، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قال: أو يكون يا رسول الله، يعني يتبدل المعروف يصير منكر والمنكر يصير معروف؟ قال: نعم. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ نصل إلى الدرجة يعني يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. يسولفون أهلنا قبل، يقولون قبل اللي يصلي يعيرونه، يقولون شوف هذا ابن المصلي، الله لا يعود ذاك الزمان، شوف هذا ابن المصلي، هذا أبوه كان يصلي صار السب الصلاة، صار تخلف. مثل عن كثير من أولادنا الله يهدي منهم من ذهب في طريق بعيد، من تقول له يقول لك هذه أفكار قديمة رجعية، هذه أكل عليها الدهر وشرب، خلق لزمان غير زمانكم. وليد الأخلاق ما تتبدل، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، ما تتبدل الأخلاق، الأخلاق ما فيها تبدل. زين أنت ليش تأخذ من العالم الغربي، تأخذ منه أكو شيء ما في منفع لا إليك ولا للمجتمع وتترك الأشياء المفيدة؟ ليش تأخذ ملبسهم؟ وإلا سألتك الله عز وجل، سامحوني أولادي اللي يسمعون اللي يشاهدون التسجيل، أليس في قبل سنوات بعيدة، مو بعيدة قريبة، إذا واحد ثوبه ممزوق يطلع للشارع عيب؟ مو عيب، ما يصير، شلون واحد يطلع ثوبه ممزوق للشارع؟ مو شو اللي صار؟ صار موديل الآن، صار المعروف منكر والمنكر معروف، مشكلة، صار موديل الآن، واضح لو مو واضح، حقيقة لو مو حقيقة هذه. طيب ليش هالقناعات هذه اللي جاي تلاعبون بأفكارنا بأسهل ما يكون؟ نحشى على أولادي، ليش يتلاعبون بأفكاري أنا؟ بحيث في يوم من الأيام دز لي أحد الإخوة صورة، قال لي أكو موديل منطروني يخلوه على فخاذ، بعد ماكو ما يوصل على فخاذ مني وشكله بعزام، نزعه وخلصنا على هذا واقع، وراح يجي ويشوف، شوف كل ما يصير شيء راح يصدر، وأكو من يستورد، أكو من يحتضن هذه القضية. يعني وين هواي الناس أخوان يقول لك والله هذا هو هذا الشيء الصحيح. على كل حال شاهدنا التقوى تحتاج أن الإنسان يكون فطن حتى لا تغلب عليه شقوته، خاصة نماذج الشباب فيها الجو هذا، إن شاء الله بكرة نتحدث عن هذا الموضوع هذا. الآن خليني أروح إلى صلب الموضوع، عندما الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. واحد من الأشياء التي تعتمد على سلامة القلب هو اللسان، والقلب يعتمد على اللسان. اللسان يعتمد على القلب، والقلب يعتمد على من؟ على اللسان. ليش؟ رواية الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقول، معنى الرواية يقول: عند الصباح يقعد اللسان لبقية الجوارح، يقولهم صباحكم الله بالخير، شلونكم؟ يقولوا له: نحن بخير ما دمت بخير. إذا أنت أخطأت كل إحنا ندفع الثمن، إذا أنت حكيت صح إحنا راح يدش علينا الخير. الله الله بنا، دير بالك علينا، لأن مولانا اللسان هو اللي يخرج باطن الإنسان. المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. أمير المؤمنين يقول: تكلموا تعرف، معرفتك في كلامك. فينبغي أن يكون الكلام الذي يخرج من الإنسان سديدا. سديد يعني شنو؟ إذا واحد يرمي والرمية تجي بالهدف، شو يقول؟ يقول سدد، تسديد صحيحة، يعني قل صوابا ولا تقل ما ليس بصواب. اسكت عن الكلام. قالوا له للقمان، قالوا له: أنت كنت مملوك مثلنا، كنت عبد مملوك وراعي، شو اللي خلاك أنت تصير حكيم وإحنا نرجع لي وراء؟ قال: اثنين، أصلحت هذا وهذا، أصلحت قلبي ولسان. القلب ما يخلي لا يحقد، لا يحسد، لا يشيل غيل، لا يغبط أحد، لا يشير نميمة، واللسان أقفله. ليش المثل يقول: ولعله حديث لسانك حصانك إن تصنه صانك. بل شدد المعصوم في روايات كثيرة أن لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسان. العاقل من يتكلم يفر الحكاية الله يطلعها. لذلك أمير المؤمنين سيد العقلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو يقول: يا ليت رقبتي كرقبة البعير. ليش؟ يقول: حتى أفكر بالحكاية قبل لا أطلعها. رب كلمة قتلت أمه، رب كلمة قتلت سمعة إنسان، خاصة في مواطن الشرف. مولانا يقولون هذا في يوم من الأيام عالم من العلماء عند جارته بنت يتيمة وحيدة أمها، وأبوها متوفي، وهو يصرف عليهم معيشتهم عليه. ذاك اليوم صيف النجف حار، وإجوا جماعة من بعيد يقربوا لهم، دقوا الباب على العالم، قالوا له، طبعا طلع مع باله فد شيء، الظهر جايين عليه وكذا، قالوا له: احنا ما عندنا شيء ولا نريد ندخل، بس عندنا حكاية واحدة، هاي البنت نريد نخطبها، شنو رأيك بيها؟ فهو امتعض من جيتهم، قالهم: ايش دعوة وانتوا جايين بهالوقت هذا يا اخواني؟ قالوا له: خلص. ظلت البنت ما تزوجت، توفى العالم، ابنه بعالم الرؤية شافه يريد رب العالمين يخلصه، قال له: وليدي خلصني من جارتي هذه، يوم يعرضونها علي يقولوا لي: ليش عطلتها هذه؟ وأنا ما نطقت كلمة واحدة. هذول لما إجاوا أنا اشتكيت من الحار، هم افتهموا أنه المرأة فيها شيء معين وأنا رديتهم. إجالها استرضاه ذاك الوقت، يلا الله عز وجل رفع البلاء عن هذا العالم. طيب كيف اللي يقول كلمة هو متعمد فيها؟ بعض الناس مثلا من تمر سيرة إنسان معين في مجمع من الناس وديوان ولي سمعونه في 10-15-20 واحد، وقال: يا جماعة والله فلان مو خوش آدمي، قالوا له شلون؟ قال خلونا صائمين، ايش تفطرون هسه؟ وسكت. هذا اللي يتكلم لو يحكي السالفة أفضل ما يخشها. ليش؟ لأن يصير المقابل يشرق ويغرب، شبيه قتل لواحد فعل كذا، في مشكلة عنده، في نسبة، وتروح الأسباب كثير. هذا اللي مثلا القول اللي يقتل الإنسان المقابل، خاصة في الوقت مولانا الإنسان كن يهذب لسانه. إذا بلغ الإنسان 40 سنة فما فوق بعد يحتاج إلى التهذيب أكثر. وشوف أنت مثلا موارد في أي مكان، شوف الغيبة إيش قد تعمل عملها في المجتمعات. واللي قاعدين مثلا ما في أحد يرد يقول يا جماعة يا أخي يا المتكلم ترى هذه غيبة حرام عليك، مو هذا أخونا، ما في. بينما القرآن الكريم يشدد على هذا المعنى، يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت. وأكو نوع من الغيبة تقسم الظهر خلاف الكلام السديد. شنو هي مولانا؟ لما تتحدث عن أهل بلد أو عشيرة أو مجموعة من الناس، أصحاب صنعة، معلمين، دكاترة، بلد الفلاني، العشيرة الفلانية، وتجي تنسب لك فالسيئة إلهم، تصير غيبة جماعية. يعني شقد هذا العدد؟ 100,000، 10 ملايين، كلهم أنا اغتابيتهم، مش يخلصني منهم يوم القيامة. طيب وإذا أريد أتكلم، يعني أنا أخو ما أخرس لساني في أن أصف بعض البلدان، بعض العشائر، بعض الأشياء أنتقدها. نعم، قول البعضية مولانا، بعض هؤلاء، بعض البلد الفلاني، بعض الناس الفلانيين، بعض العشيرة، بعض المجموعة الكذائية، بعض أهل المهن، حتى أنا أجنب نفسي الغيبة، حتى ما أنا حط نفسي أمام فد مليون، مليونين، 10 ملايين، كلهم يقولوا لي أنت حكيت علينا. يبقى ما أعرفكم أنا، أنت ما قلت أهل البلد الفلاني هذول مثلا مخوش أوادم. وخليها بالك يا سيدي، ترى كل بلد بي الزين وبي الموزين، بي أهل الفكر وبي المنحط فكريا. الحين نتحدث دائما مثلا من نضرب نقول فلان شن هندي، الله يحفظ كثير من المسلمين الهنود وغيرهم، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لكن شوف هذول مولانا عباقرة الدنيا، هذول أصبحوا الصناعات الموجودة في العالم، 5 اقتصاد في العالم هو اقتصادهم، الانترنت والموارد الرئيسية هم اللي اخترعوها هذول. كثير من الاختراعات اللي صارت في العالم اجت من هؤلاء. قالوا له النهر، ذاك البروفيسور المعروف، قالوا له هذا القميص الطويل والشروال هذا لا تلبسه، انت متروح لأمريكا، تروح الى دولة ثانية أوروبية لا تلبسه. قال ليش؟ قالوا له حتى ما يقولوا يقولون فلان هندي يحترموه. قال لا، انا اريدهم يقولون هندي، انا اريد افرض ثقافة بلدي انه هذا الهندي هو اللي صنع كذا. شاهدنا كل بلد مولانا إلى مفكرين، كل عشيرة بها الزين وبها الموزين. ما يصير الإنسان كل ما يتطرق إلى كلام وجاب القضية الكلية، خاصة أكو أدوات للهدم. شنو أدوات الهدم؟ أي مجتمع إذا تريد تهدمه عندك 3 رموز. هذه نظرية تفتلها. الرمز الأول الأب والأم، الرمز القبله بمرتبة اللي هو المعلم، الرمز الأعلى الدين ومن يمثل الدين. هذين 3 رموز، رجل الدين، المعلم، الوالدين. هذول الرموز لاحظهم ثلاثتهم يتعرضون للضغط في سنواتنا هذه. خلي أجي لك من المعلم. قبل من كنا صغار مولانا إذا مر المعلم بهذا الشارع إحنا نركض بالشارع الثاني، خاف منه أكثر من خوفنا من أبونا. بل آبائنا أمهاتنا إذا يريدون يهددون يقولون ترى نقول للمعلم عليك، صح ولا لا؟ قل للمعلم يأدبك. فعلا في بعض المرويات أن ولاية المؤدب أكثر من ولاية الأب. مؤدب يعني المعلم. الحين شوف أنت في مرة نقول كلام ينزل من قيمة المعلم في نظر أجيالنا، شلون يعني؟ إجا ابني جاب شهادته بيها دواحات 4-5 حمر، مو ليش هالشكل؟ ليش مرسبك هذا؟ شي يريد منك إلا يعني أنطيك فلس؟ إلا مثلا أعطيه حتى ينجحك؟ نزل قيمته في نظر الأجيال. وهذا رأيي. معلم يجي يدرس بالبيوت واي ينحط من قيمته. تقول لي هذه حالة ماشي، أقول لك ماشي، لكن هذا رأيي. المعلم يقف بالمدرسة يعطي، والنتيجة أنه صار العطاء في الدروس الخصوصية أكثر من العطاء في داخل المدرسة. وليش؟ لأن هذا فيه قبض، وهذا لابد أنه راح يقبض معاشه في آخر الشهر. أما هنا يريد يحسن من دوره، هم هبط في نفسه وهم المجتمع صارت نظرته إلى غير نظرة. الوالدان الأبوين القيمة الكبرى. أضرب لك مثال للتربية من اللسان، القول الموسديد نفسه، ترى ما خرجنا عن الموضوع. اندق الباب، الأب عرف هذا داق عليه تليفون يطلب مبلغ من المال ودق عليه الباب، ما رد عليه، كل ساعة يسكر عليه التليفون، اجى دق عليه الباب، قال للابن الصغير: وليدي روح اطلع للباب قل له أبوي ما موجود. طلع للباب قل له أبوي ما موجود. لكن شفتهم هذا الطفل أن الكذب حلال لو حرام. حلال، ليش؟ لأن أبوي الأسوة الحسنة، ما معقول أنا أبوي يكذب. نوب لما يدق الباب أي واحد من يمه: أبوي ما موجود، روح توكل على الله. لكن من يكبر راح يظل رمزية أبوه أمامه لو لا؟ هذا فضلا عنه كثير من الأسرار حتى مشاكل الزوجين أمام الأطفال تأثر تأثير شديد، يعني جاي يلكفون يستلمون حتى لو ما يتكلم، في المستقبل تظهر عواهنها، تظهر النتائج التي أفرزتها تلك الاستقبالات اللي كان يستقبله هو صغير. نصل وين مولانا؟ إلى العالي. والهجمة الكبيرة على علماء الدين في العالم كله. دم العلماء لحم العلماء مسموم. تعرف ليش؟ لأن العلماء لهم قيمة عند الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء في الخشية والتقوى هم المرتبة الأولى. هسه مرة الإنسان ينقد أنه هذه الفتوى ما كانت مثلاً صحيحة، مستندها استنباطها غير صحيح، هذا انتقاد لعمله مو لشخصيته. ومرة لا، القضية تتجاوز أنه الإنسان يقول كلاماً يهبط فيه من قيمة العالم في نظر المجتمع، بالنتيجة تفقد المجتمع، يفقد كل رموز. نتيجة شنو؟ القول الذي ليس بسديد. طولت عليكم لكن عندي فقرة. الآن وسائل التواصل الاجتماعي فد لغة من لغات البناء والهدم، والهدم في هذه التواصل أكثر من البناء. قبل يعني الساعات البارحة بالليل أنا أطلع على الفيس، واحد من الشباب ما أدري اسمه، فد مخلي له فد عنوان مبهم، كاتب وصلت حتى للعلماء. قلت خلي أشوف التعليقات شنو، وصلت حتى للعلماء إيش تعرف منها؟ قلت خلي أشوف التعليقات، كلهم يقولوا له إيه والله إحنا في آخر زمان، ماكو واحد سأل شكو إلا 2-3، شنو السبب؟ شنو المسألة؟ أكو ناس مولانا تعمل على أن تنشر الرذيلة من حيث يشعر ولا يشعر، ينشر الإشاعة التي تهدم سمعة الآخرين من حيث يشعر ولا يشعر. حتى لو عنده مشكلة في عائلته شوف يكتب على هاي الصفحات، كم واحد جاي يطلع عليها؟ الأقوال التي تخرج وتكتب في هذه الصفحات هدامة لواقع الأمر ومتنافية مع القول السديد. على كل حال، إذن الإنسان المتقي هو الذي يتحدث بسدادة، يتحدث بكلام منطقي لا يجرح الآخرين، والأول قبل كل شيء أن ينظر رضا الله عز وجل، مثل علي بن أبي طالب صلوات الله، مثل النبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين كان يقول: أنا ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، يا الله أمضي بي. فيه رضا الله عز وجل وما فيه رضا الله؟ وهذا اللي يحتاج الإنسان ويقوم بشخصيته، أنه لا تقول قولا إلا أن تكون متأكدا منه، يكون فيه سدادة وإصابة للواقع ولا يؤذي أحدا في أي حال من الحالات. وإلا ترى سيدي يوم من الأيام موسى الكليم قال لرب العالمين، قال لإلهي خلصني من ألسنة الناس. إجى الخطاب قال له: يا موسى ذلك أمر لم أتخذه لنفسي، هو أنا خالص من ألسنة الناس حتى أخلصك أنت؟ لم ينتهي، لم يتخلص من ألسنة الناس حتى أشراف الخلق مثل محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ونقرأ في الزيارة: لعن الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. إذا كان الشمر ذبح الحسين بسيفه فهناك أقلام تذبح الحسين في كل يوم، وإلا ما ظنك في من يقول أن الحسين قتل بسيف جده رسول الله؟ كيف قتل بسيف جد؟ قال: لأنه خرج على إمام زمانه. هو من الإمام الزمان؟ من الذي خرج ومن الذي خرج عليه؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه كان عارف ما سيجري عليه قبل أن يقع. هناك كان في مكة ويقول لهم للمجتمعين حواليه، يقول لهم: أنتوا جيتوا وياي وبايعتوني، وكانوا مئات، هسه ما أريد أقول لك آلاف اللي ساندوه في مكة، قال لهم: ترى أنا رايح لقضية سيقتل كل من معي، أنا راح أقتل وسيقتل كل من معي. وكان يقول: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربل، خير لي مصرع أنا ألاقيه، ما أولهني إلا أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. الإمام الحسين كان عنده هدف، كان عنده رسالة إلى الآن هي مطروحة على الواقع إلى يوم صاحب الزمان. في رواية أن الزهرة عليها السلام جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وفي يدها الإمام الحسين، فقالها بعض من كلامه، قالها: بني إن ولدك هذا يشحذ سيفا لا يغمده إلا صاحب الزمان صلوات الله عليه. هذا واقع الحال، يعني راح يشهر سيف، السيف ما راح يرجع إلى غمده حتى يأتي صاحب الزمان هو الذي يرجعه إلى غمده، لأن يحقق الشيء اللي خرج لأجل الإمام الحسين صلوات الله عليه. وإن كانت الضريبة هواي كبيرة على الحسين، ضحى بكل شيء، بالأصحاب، وأي أصحاب كأصحاب الحسين صلوات الله عليه، ضحى بالعيال، وأي عيال كعيال الحسين صلوات الله عليه. الصفوة هذه اللي من تستقرأ تاريخهم وشوف قصصهم تقول: ما خلق الله إنسانا بهذه الروحية بهذه العظمة. أخذ لك نموذج من النماذج. كان ذلك الرجل محبا للحسين صلوات الله عليه، وهو من أصحابه. الكل كانوا نايمين ذيك الليلة في عسكر عمر بن سعد، إلا أنه في عسكر الحسين الكل لم ينم تلك الليلة، بين قارئ للقرآن بين مصل بين داع حتى وصفهم حميد بن مسلم قال رأيت لهم دويا كدوي النحل. مديت عيني إلى عسكر عمر بن سعد رأيت ما بين النيام سكارى تلك الليلة، ونظرت إلى عسكر الحسين رأيت العبادة والدين والإيمان على معناه الصحيح. يقول فكان الحسين صلوات الله عليه خرج من خيمته، وهذا الرجل كان جالس إلى جنب خيمة الإمام الحسين. يقول لما مشى وراء الحسين صلوات الله عليه، التفت الإمام الحسين وإذا رجل يمشي خلفه، قال من هذا الذي يمشي خلفه؟ قال أنا سيدي فداك أبي وأمي، أخشى عليك أن تغدر. قال يا هذا أنت من أصحابي، لكن أنا شفت لك فد موقف. قال رأيت امرأة تبكي خلفك لما أقبلت علي. قال نعم أبا عبد الله، هذه مخطوبتي، أنا كنت خاطبها ولكن لما صرت ألتحق وياك بعد تركتها. قلت لها أنت من طريق وأنا من طريق. شي قل الإمام الحسين؟ يقول له زين هل اخترت رضاها؟ يقول له سيدي وماذا أقول لأمك فاطمة إذا لقيتها يوم القيامة؟ ثم قال له الإمام الحسين زين أنا أخيرك، هذان جبلان اسلك بينهما وانجو بنفسك. يقول له ثكلتني أمي يا أبا عبد الله، إن سيفي بألف وفرسي بألف، والله ما تركتك حتى يكلا من فري أو جاري. يقول مضى الحسين إلى ساحة المعركة، يقول صار يخط الأرض بيمينه وهو يبكي، أنا أشوفه يبكي أبكي لبكائه. يقول لما رجع الحسين قال لي أراك باكيا؟ قلت له سيدي كيف لا أبكي وأنا أراك باكيا العين؟ قال لي زين تعال خليني أوريك. قال ها هنا أدفن أنا وإلى جنبي رضيعي، ها هنا يدفن ولدي علي الأكبر، هنا أنتم وهناك على المسنات قمر العشيرة أبو الفضل. يقول رجعت ورجع الحسين لكن ما دخل إلى خيمته، دخل إلى خيمة ثانية. يقول سمعت امرأة تكلمه تقول له أبا عبد الله هل خبرت أصحابك؟ قال بلى لقد اختبرتهم فلم أجدهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني. قالت لا أبا عبد الله أخاف أن يعطوك أن يسلموك عند الوثب، خاف إذا صارت المعركة راح يسلمونك للأعداء. قال معاذ الله لقد اختبرتهم. يقول هذا شرأبة الدماء في أعماقي، أتيت إلى حبيب ابن مضاد ظاهر عم يا حبيب ما الخبر؟ قال ابن ابنة علي خائف أن نغدر بأخيها الحسين. يقول حبيب قال الله أكبر، والله لولا انتظار أمره لعجلت عليهم الساعة، تعال معي. يقول وقف أمام خيام الأصحاب صاح يا ليوت الهيجا ويا فرسان الوغى، قالوا لبيك لبيك عم يا حبيب. قال ويحكم هذه ابنة علي خائفة أن نغدر بأخيها الحسين، ماذا نصنع عم يا حبيب؟ قالهم البسوا عدة الحرب كاملة. يقول أقبلوا حتى وصلوا عند خيمة الحوراء، زينب شافهم الإمام الحسين قالها أخي لقد وصل الخبر إلى القوم، لبست جلباب أمها فاطمة. يقول الأصحاب جثوا عند خيمتها، نادى حبيبي يا آل بيت النبوة وموضع الرسالة هذه سيوف غلمان
أيمانكم أبوا إلا أن يجعلوها في صدور أعدائكم. وإذا بها من الخيم نادت انسبوني من أنا يا أنا بتمان يا من سمعوني أقسم عليكم قسم نسبوني أنا بيت حيدر علي وحامل حماية وامي بالطاغة محمد فاطمة شلون شلون ترضوا لي أظل بلا حماية ولن ذال خلافكم يحموني. شو تقولون بعد لسان الحال؟ يا أهلي الشيم هذا محلكم بهي مناسبة يا كرام منكم تخيلون بالغربة حرمكم. شوف الموقف العظيم اللي كان لحبيب بن مظاهر، يقول لما مضى إلى القتال ودع الحسين ثم نظر إلى المخيم شاف يبكي الإمام الحسين، قال له ها عم يا حبيب ذكرت العيال الأولاد؟ قال لا والله يا سيدي ولكن أبكتني تلك الواقفة. من الواقفة؟ نظر الحسين وإذا بها زينب، هذه وقفة والوقفة الثانية أعظم. أنا واقفة وانخاك يا حسين واسعى بطريقك شابح العين شنهي لايل ومي وياك من دين شو دارت عليك نقام صوبي أنا منين أجيب المرتضى منين عن كرب يا بغبت وين أنا ردتك تجي فزاع لحسين حين العلي دارة الصابين علينا يا بويا اللي الهوين وإحنا يتامى وما نحد بمعين يا ياب القلب يضمد بالحسين العند يمدد وابن والد العباس مارد.
قم يا علي فما هذا القعود وما عهدتك. إلهي نسألك بحقك عليك يا الله، ارحمنا برحمتك الواسعة، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم عجل في فرج وليك القائم المؤمن والعدل المنتظر، حفو بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك، اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، إنك أنت أرحم الراحمين. نقرأ دعاء الليلة أو اليوم الثاني عشر إن شاء الله. اللهم زيننا فيه بالستر والعفاف واسترنا فيه بلباس القنوع والكفاف واحملنا فيه على العدل والإنصاف وأمنا فيه من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي وسيدي ومولاي، لا تنقضي أيام هذا الشهر الكريم إلا وأدخلتنا في المقبولين، وكتبتنا من الفائزين، ومن من حرمت وجوههم على النار يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا برحمتك الواسعة، أدخل على قبورهم السرور، سيما من أسس هذا المكان وسعى له. أمواتي خدمة المكان، اللهم ارحمهم جميعا برحمتك. أموات الحاضرين، إلى أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.